الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في حديث أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أراد الله بعبده الخير عز له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواتي به يوم القيامة. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول الشارح رحمة الله عليه، قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، قال أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يواتي به يوم القيامة. قال: وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا حتى مبنيا للفاعل. قال العزيز: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وافيا، فيستوي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث، وقد سبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن عقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا، وكون العبد يجازى بذنوبه في الدنيا أهون من أن يجازى عليه في الآخرة، فعذاب الآخرة أشد. وقد جعل الله سبحانه وتعالى عقوبات الكفار في الآخرة، بل الساعة موعدهم والساعة أنتهى وأمر. ويجازون على بعض ذنوبهم في الدنيا، وهكذا يجازون عليها في الآخرة. وأعظم الجزاء في الآخرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال رحمة الله عليه: وهذه الجملة هي آخر الحديث، أما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر. لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد، والأليق هو الفصل، الأليق الفصل بين الحديثين: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. قالوا فيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالوا فيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، يحسن العبد ظنه بالله عز وجل ويحسن الرجاء، وإن نزلت بالعبد المصائب والشدائد لا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، فإن الشدائد والمصائب والمحن نعمة من نعم الله عز وجل على ما سبق إيضاحه، لما في ذلك من تكفير الذنوب والسيئات، وإذا ما صبر نال العبد الثواب والحسنات، ولما في ذلك من إرجاع العبد الفار من ربه إليه في الشدائد والمحن. الشدائد والمحن كالصيات التي ترجع من كان فارا من ربه إليه، فيستكين لربه ويتضرع ويدين لعلهم يرجعون، ولولاهم الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إلى غير ذلك من الحكم العظيمة، فإذا ما نزل المصائب بالعبد لا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، وإنما يحسن الظن إلى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والعبد يكره الشدائد والمحن والمصائب، فإكراهها ربما تكون خير له، ربما نعم تكون خيرا له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والعبد يحب النعم والسراء ربما تضره، النعم والسراء ربما يتضرر بذلك. فكم من أناس أفسدتهم النعم، نعم كم من أناس أفسدتهم النعم، كلا إن الإنسان لا يطغى أرواه سارة يتجاوز الحد في معصية الله عز وجل. والفقر أصلح للناس من الغنى، هذا الغالب، أن الفقر أصلح للناس من الغنى، الفقر في السكانة، والفقير منكسر القلب غير متعال على ربه سبحانه وتعالى، وهم أتباع الأنبياء، فالذين يتبعون الأنبياء هم ضعفاء الناس وفقراءهم، هم سبح الله عز وجل في خلقه. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، في شأنه عليه الصلاة والسلام. ففقراء الناس وضعفاء الناس أقرب إلى الحق من أغنيائهم، فالغنى يحصل منه الطغيان رحم الله عز وجل. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بالذات خير المصير. فهناك من الناس من لا يسرفهم إلا الفقر وهذا الغالب، وهناك من الناس من لا يسرف إلا الغنى وهذا أمر نادر. فالدنيا تشغل وتلهي عن طاعة الله عز وجل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالنفوس تتجه إلى محبة الدنيا، محبة النعم وخيرات الدنيا وزهرة الحياة الدنيا، والله يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إلى أن قالك الله عز وجل وما فتح عليك من الدنيا ما فتح على غيرك. لا تسيء الظن بالله عز وجل، ربما منعك الله عز وجل الدنيا حتى يجعل لك الآخرة، وإذا أعطاك الدنيا ربما ضيعت الآخرة، فأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فوض الأمر إلى الله عز وجل، فيعلم الله عز وجل ما ينفعك وما يضرك، فأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى في السراء والضراء، واستقم على دين الله وتب من ذنوبك، وأحسن الظن بربك مع الاستقامة والتوبة، استقم على دين الله وابتعد عن ذنوب المعاصي، وأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى في السراء والضراء. فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليقل بي ما شاء. قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال الشارح قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي ربيعة عن سعد بن سنان عن أنس، وذكر الحديث السابق. ثم قالوا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قالوا هذا الحديث الغريب حسن الغريب من هذا الوجه، وروى ابن ماجه وروى الإمام أحمد عن محمد بن عبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذر رواة ثقات قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء، فتح الضاء فيها ويجوز ضمها، إن عظم ويجوز الضم أي ضم الضاد، قال عظم كيف بكسر العين وفتح الضاد فيها ويجوز ضم العين، مع سكون الضغطية يعني ضم العين عضو. طيب قال ويجوز ضمها مع سكون الضم أي من كان ابتلاءه أعظم كيفية وكمية ذو كيفية وكمية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكثير الخطايا. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكثير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفي الخطايا فقط. وحدث الشيخ الشيخ أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يتاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث نحن من يتم على البلاء إذا صبر واحتسب. وهذا تأويل حسن للحديث يعني قول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ليس المراد بذلك الثواب بمجرد البلاء وإنما المراد بذلك إن عظم الجزاء في حق من صبر واحتسب مع عظم البلاء. فإذا عظم البلاء صرف وحصل الصبر والاحتساب فإنه يحطم الجزاء. لكن إذا عظم البلاء وحصل التسخط هل يعظم الجزاء؟ ما يعظم الجزاء إذا حصل التسخط وعدم الصبر. لكن غاية ما يحصل هو تكفير السيئات فإنها لعقوبات مصائب كفارات عقوبات في الدنيا كفارة للذنوب. فالمصائب كما عرفنا إذا نزلت حصل فيها التكفير سواء حصل الصبر أو لم يحصل إنها عقوبات على الذنوب والمعاصي. فإن حصل الصبر والاحتسام وأرفع من ذلك إلى حصل الرضا وأرفع من ذلك إلى حصل الشكر فإنه يكثر الثواب. فينال العبد الأمرين تكفير السيئات ونيل الثواب والحسنات ورفع الدرجات. هذا الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وتلميذ العلامة المقيم في مسألة المصائب فهي مكفرة وإن لم يحصل الصبر. فإن حصل الصبر كانت مكفرة ويثاب على ذلك الحسنات الكثيرة. إنما يعطى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفر الخطايا فقط إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء ما عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم قبل هذا ورد في حديث سعد صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلاح اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء للعبد حتى يثم يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا يدل على أن على هذا المعنى إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. فكان أحب الناس وأحب الخلق إلى الله عز وجل هم الأنبياء فكانوا أشد بلاء. ولا يلزم من ذلك أن يشد البلاء باعتبار البدن ما هو لازم شداد البلاء عن طريق البدن بالأمراض والأوجاع الأمراض الشديدة والأوجاع الشديدة ما هو لازم. فقد يبتلى أناس في أبدانهم الأمراض الشديدة والأمراض الكثيرة مع ضعف في الدين مع ضعف في الدين. وقد يبتلى الشخص البلاء في جسد البلاء دون ذلك لكن يبتلى في نعم يبتلى في أذية الخلق وأذية الناس يأمرهم بالمعروف فيؤذونهم بالكلام السيء والاستهزاء والسخرية والكذب عليه وتشويه سمعته وأنواع الافتراءات عليه وأذى النفوس أشد من أذى الأبدان. هذا النفوس أشد من أذى الأبدان. ولهذا لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام هل مر عليك اليوم أشد عليك من يوم أحد؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن خصته ما هو أشد من يوم أحد. يوم أحد أصبت رضاعيته عليه الصلاة والسلام وشق وجهه أوذي في بدنه وقتل 70 من أصحابه وفيهم حمزة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه كان يحبه شديدا حصل له بلاء شديد. ومع هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما حصل له من أهل الطائف حين كذبوه وسخروا منه واستهزأوا به وردوا دعوته كان هذا أشد عليه من أحد. فأذية النفوس أشد من أذية الأبدان. وهذا هو الحاصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أذية من هذا الباب. ولا قضية أذية نعم الأمراض في الأبدان والأوجاع والأسفار والله يكون هناك من وضع الدين ويبتلى بالأمراض الشديدة والمتعبة وتستمر به الأمراض والأوجاع الكثيرة ويعيش ربما في حياته بين هذه الأمراض الشديدة فلا يعني أنه أفضل من غيره من أهل الخير والصلاح والعلم والتقى. فإن أولئك ينالون من أذية الخلق الأذية المعنوية ما هو أشد من أذية الأبدان. وهم يأمر الناس بالخير ويعلمون الناس الخير ويدلون على الخير يريدون نجاتهم من عذاب الله عز وجل يشعرون في سعادتهم وفي إدخال الخير إليهم وفي تحذيرهم من الشر وهم يعطونهم أشد الأذية بالكذب عليهم والسخرية والاستهزاء والطعونات الكاذبة الفاجرة وما إلى ذلك فيتحملون هذه الشدائد وهذا البلاء العظيم من أجل الله عز وجل. فهذا هو الأذى الحاصل بالأنبياء بكذا الغاية. فالأنبياء أشد الناس بلاء عليهم الصلاة والسلام وهم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى لما يقومون به من دعوة الناس إلى الخير ومن تحذيرهم من الشر ومن الصبر على أذى الخلق. والصبر على أذى الخلق مقام عظيم ورفعة عند الله عز وجل. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا. يعني هذه الذين على صبروا أنهم الفائزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فهذه الأذية التي حصلت للأنبياء والرسل ولأتباعهم ومن سار بسيرهم وهي أشد أنواع الأذية لكنهم تحملوها من أجل الله عز وجل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. قال ولهذا ورد في حديث سعد سئل سنة أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترك يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذه يدل على أن البلاء تحصل به الكفارة المصنع تحصل بها الكفارة كفارة الذنوب والمعاصي. قال رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحو من أدلة التوحيد. قالوا هذا الحديث ونحو من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا فلأن لا يكون لغيرهم أولى وأحرى فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن عاقبة ما لا يحصى. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، وهذا من أدلة الجزاء من جنس العمل. الذي يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره يرضى بالابتلاء الذي ابتلاه الله به فله الرضا من الله عز وجل. وإذا أمر الله عز وجل العبد فقد نال السعادة التامة. قال أي من الله تعالى، والرضا قد وصف به نفسه في مواضع من كتابه كقول تعالى جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنهم السلف وأتباع من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يجب جلاله وعظمته، إثباتا بلا تنبيه وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصله كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به. ومنزلة الرضا كما هو معلوم فوق منزلة الصبر، أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. وقد يجد ذلك راحة وانبساطا محبة الله تعالى وثقة به، فهذا هو الرضا وهو فوق الصبر. الصبر واجب والرضا مستحب، وهو مرتبة أربعة. قال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسط وعدله جعل الروح والفرح باليقين والرضا وجعل لهم الحزن في الشك والسخط. وهذا إن كان في شيء من الضعف لكن المعنى حسن من حيث المعنى، إن الله بقسط وعدله جعل الروح والفرح باليقين والرضا. اللي عنده اليقين والرضا فإنه يعيش في طمأنينة وراحة وفرح وسرور. الذي يصيبه الضيق والهم والحزن هو المتسخط على قضاء الله وقدره، ومن عنده صبر يقول هذه المصيبة فيها كذا وكذا من النعم، فيها تكفير سيئاتي التي لم أتب منها، إن صبرت أثاب لله عز وجل الثواب الكبير وأنا الحسنات العظيمة، فلا يصيبه الهم والحزن إذا نزلت به المصائب، بل يرى أن المصائب النعم إذا نظر لها بهذا المنظار. لكن عنده تسخط وشك فإنه يعيش في هم وغم وفي حزن وكربات إذا نزلت به الشدائد والمصائب. فالكلام هو معنى الحسن، وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن الكلام معنى الحسن. إن الله يقصي وعلي جعل الغفر والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله من سخط ومن سخط هو بكسر الخاء. قال السعادة السخط الكراهية للشيء وعد الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره وله السخط أي من الله وكف بذلك العقوبة. من سخط له السخط أي فعليه السخط. قال وقد يسدد على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل أي الحنبلي، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام رجع الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه، وهذا هو الصحيح أن الرضا مستحب فإنه لم يأتي الأمر به. وقول من سخط فله السخط أي أنه لم يحصل منه الصبر، وليس المراد أنه لم يحصل منه الرضا، وإنما المراد لم يحصل منه الصبر، فإن السخط ينافي الصبر، وأما الرضا هو أرفع من ذلك. فيحتج بهذا الحديث على وجوب الصبر ما هو على وجوب الرضا، نعم يحتج به على وجوب الصبر لا على وجوب الرضا. أما الرضا كما عرفنا جاء الثناء على أصحابه ولم يأت الأمر به. والرضا على المقدور هي تفصيل عند أهل العلم الرضا بالقدر، الرضا بالقضاء والقدر هي تفصيل عند أهل العلم. فإننا إذا نظرنا إلى القدر الذي هو فعل الله عز وجل فيجب الرضا بأفعال الله سبحانه وتعالى، إذا نظرنا إلى أفعال الله عز وجل فيجب الرضا بها، فإن القدر يأتي المراد به فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا يجب الرضا به، فإنها من الإيمان بالله ربا. فمن الإيمان بالله ربا أن يرضى العبد بأفعاله سبحانه وتعالى، ولا يتسخط فعل الله سبحانه وتعالى، فهذا الإرضاء واجب بهذا المنظار، أن ننظر إلى القدر الذي هو فعل الله عز وجل، فيجب علينا أن نرضى بأفعال الله، لأن هذا من الرضا بالله ربا، والرضا بالله ربا من الواجبات، ولا يصح الإسلام إلا بذلك، لا يصح الإسلام والإيمان إلا بأن يرضى العبد بالله ربا، ومن هذا الرضا بقدر الله الذي هو فعل من الآية. وإذا نظرنا إلى القدر بمعنى المقدور فهنا يأتي التفصيل، إذا نظرنا إلى القدر بمعنى المقدور فهنا يأتي التفصيل، فالمقدور منه ما يرضى عنه ومنه ما لا يرضى عنه، منه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به ومنه ما يستحب الرضا به. فإن من المقدور الكفر، الكفر بقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضى الله عز وجل ونحن لا نرضى الكفر الذي لم يرضه الله سبحانه وتعالى، فالكفر والفسوق والعصيان وسائر المحرمات هذه مقدورة بقضاء الله وقدره، والواجب علينا أن لا نرضى بها وأن نستنكرها في قلوبنا وأن نستنكرها في ألسنتنا، هذا واجب من الواجبات الشرعية، فيحرم الرضا بهذه الأمور. والمقدور الذي هو الطاعات والواجبات، الطاعات والواجبات هي بقضاء الله وقدره، فيجب علينا أن نرضى بما أوجب الله سبحانه وتعالى، نرضى بجميع الطاعات، فهذا واجب من الواجبات علينا. وإذا كان المقدور هو المصائب المؤلمة، المقدور إذا كان هو المصائب المؤلمة فهنا يقال يستحب الرضا، إذا كان من المصائب المؤلمة يقال يستحب الرضا والواجب الصبر. إذن قضية الرضا بالقدر تحتاج إلى مثل هذا التفصيل، فمن الخطأ أن يقال الرضا بقدر الله مستحب، هذا خطأ، ولا يقال واجب، هذا خطأ، ولا يقال ما هو أشد من ذلك أن يقال حرام أو مكروه، هذا خطأ، بل لابد من مثل هذا التفصيل، وأن القدر ينظر إلى فعل الله عز وجل فيجب الرضا به مطلقا، وإذا نظرنا إلى المقدور فالأمر يختلف، فهناك من المقدور ما يحرم الرضا به في الكفر والفسوق والعصيان، ومن المقدور ما يجب الرضا به كالشيء الذي أمر الله به فنرضى به، ومن المقدور ما يستحب الرضا به وهي المصائب المؤلمة، هنا تأتي منزلة هذه المنزلة، أن يستحب الرضا ولا يجب، وإنما الواجب الصبر. وليس واجب على العبد الرضا خطأ. في كل مقضي ولكن وليس واجبا في كل وليس واجبا وليس ولكن بالقضاء، وحتى القضاء فيه تفصيل، قد يرد دلالة فعل الله عز وجل وقد يرد من المفعول. نعم نعم، هذا التفصيل يفصل الشيخ الإسلام تيمية بن القيم ويوم الحشر. أراده قدر ولم يتشن عنه. طيب نحو هذا التفصيل فصل كما عرفنا شيخ الإسلام تيمية وتلميذ الإعلام ابن القيم في مسألة الرضا بالقدر أنه لا يطلق مثال الإطلاقات، وإنما المسألة تحتاج إلى التفصيل الذي سبق بيانه وإيضاحه. قال رحمه الله عليه، قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. فهذا إسرائيل ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر به إسرائيل، ما هو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مما يرويه أهل الكتاب. من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. قال وحتى ختمها خلف أهل إسرائيل. قال: فهذا إسرائيل ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها انتهى والله أعلم. وهذه أرفع المراتب. إذا المرتبة الأولى عند نزول المصيبة مرتبة الصبر، وهذا هو الأمر الواجب. والمرتبة الثانية مرتبة الرضا بالمصيبة، ينشرح الصدر بها، يرضى المصيبة ينشرح صدر بها ويجدها الألم. فهذه المرتبة مستحبة وهي أرفع من مرتبة الصبر. لكن إذا قلت كيف يكون المستحب أرفع من الواجب؟ وش يكون الجواب؟ الرضا مستحب والصبر واجب، وهل يكون المستحب أرفع من الواجب؟ ها؟ ما الذي يجب؟ كيف؟ ها؟ كيف؟ لا، باعتبار أن المستحب قد شمل الواجب وزيادة. الرضا شمل الصبر وزيادة ولا ما شمل الصبر وزيادة؟ نعم شمل الصبر وزيادة، فهنا كان أربع لأنه شمل على الواجب وزيادة، فلهذا كان الرضا أرفع من الصبر، مع أن الصبر واجب والرضا مستحب، لكن لما شمل معنى الصبر وزيادة كان أرفع بهذا الاعتبار. والشرف أرفع من الرضا، أن يرى العبد أن المصيبة نعمة من نعم الله عز وجل فيشكر الله عز وجل عليها كما يشكر الله على سائر النعم، فهذه أرفع المنازل، منزلة الشكر. وقليل من الناس من هو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. من يشكر الله عز وجل قليل، ولا سيما في هذا الباب فيما يتعلق بالشدائد، فإن النفوس تضيق إذا من الشدائد والمهن إلا ما رحم الله عز وجل. وكون الشخص يرضى ينشرح صدره قد يرتفع إلى أن يشكر الله عز وجل ويحمد الله على تلك المصيبة، يدخله السرور والفرح ويحمد الله عز وجل ويثني عليه عند نزول المصائب، ويتقرب إليه بأنواع من القرب، يشكر الله عز وجل ظاهر وباطنا بأقواله وأفعاله عند نزول المصائب كما يفعل غيره عند نزول النعم، فهذا مقام رفيع لا يصل إليه إلا من أكرمه الله عز وجل ورفع الله سبحانه وتعالى من شأنه. وقليل من هم كذلك. نختم هذا الفصل بالمسائل التي ذكر المؤلف. قال في المسائل الأولى: تفسير آية التغابن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثاني: أن هذا من إيمان بالله، ومن يؤمن بالله والمؤمن بالله بالصبر. الثالث: طاعة النسب، وهذا من الكفر الأصغر. رمع شدة الوعيد فيما ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا الدعوة الجاهلية، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا، تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن حصل منه ذلك. الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو أن يبتليه. السادسة: إرادة الله به الشر، أن لا يعجل له العقوبة في في الدنيا بل يؤخرها للآخرة. قال السابع على حب ضارب العبد على أن يتقي الله عز وجل. الثاني تحريم السخط كما سوف معنا في آخر حديث. التاسع تواضع رضا من البلاء كما معنا قريبا. إلى هنا